صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سيدي يا مهجة المختار، يا من حبه أعددته زادي ليوم معادي، ما أن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابلين ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رفض جيادي، ولهفته على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد، باد الظلام يشكو على طول السرام الحديد وناشد أصفادي، وعلى العيز من بنات علي نوح كل لفظها عيد العزايا تحلاها، فخلا معصم وحط لجيد أجيم يلجسم حسين راسك من يروح ويا أروح من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. كلمة برزخ وردت في القرآن الكريم في موردين. المورد الأول ما يتعلق بالآخرة والعالم الآخر والاعتقاد بالقيامة، أصل من أصول الدين، وقد تكرر ذكر القيامة في القرآن الكريم والدار الآخرة 150 مرة. ذكر الدار الآخرة، ذكر القيامة لا أكثر، لكن الدار الآخرة عندنا الدار الدنيا والدار الآخرة. ومن عجائب القرآن وإعجازاته، اليوم صدفة هيك أنظر يعني إلى عدد تكرار كلمة الدنيا وكلمة الآخرة. كلمة الدنيا متكررة 150 مرة وكلمة الآخرة كذلك متكررة 150 مرة. هذا مو شيء صدفة يعني، هذا من إعجاز القرآن الكريم. وهذا يشير إلى التوازن المطلوب في حياة الإنسان، يعني المفروض خاصة في الدين الإسلامي المفروض العمل للدنيا والآخرة أو النظرة إلى الدنيا والآخرة تكون متوازنة، يعني لا الدنيا تغلب على الآخرة ولا الآخرة تغلب على الدنيا. والحقيقة هذا التوازن لو كان في حياة المسلمين كان هو يرتاح، والمسلمين كان أصبحت الجنة في الدنيا قبل الآخرة لو هذا التوازن. يعني مشكلتنا مع عدم التوازن في النظرة، يعني مع الأسف نظرتنا إلى الآخرة نظرة ضعيفة، والدنيا هي اللي مسيطرة يعني على وجودنا أكثر. ليش؟ لأنه عايشينها واقعنا، هذه قوة الواقع وقوة الحس وقوة المادة والمعايشة اليومية للدنيا هي اللي تخلينا ننشد إلى الدنيا بهذه الصورة. ولو أننا عايشنا الآخرة وحسينا فيها كما يحس بها الصفوة من الذين ربتهم السماء وربتهم آداب الدين على تصور الآخرة، دول اللي يصفهم امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: صاحب الدنيا بارواح ابدانها معلقه بالمحل الاعلى، وارواحها صاحب الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى. دول يحسون بالاخره احسن ما نحس احنا بالدنيا، اكثر ما نحس نحن بالدنيا، احساسهم بالاخره. فإذا النظرة ينبغي أن تكون متوازنة. الحديث يقول: من لا معاد له، من لا معاش له، لا معاد له. أو اعمل لدنياك كأنك خالد فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك ميت غدا. هذا هو التوازن. يعني مطلوب إعمار الدنيا، مطلوب تنظيم الدنيا، مطلوب الرفاه للإنسان، مطلوب تطوير الإنسان، وسائل حياة الإنسان، كل هذا مطلوب في الإسلام. أصلا وجود الإنسان على الأرض من أجل إعمارها، إني جاعل في الأرض خليفة، الهدف هذا. آدم وأبناء آدم من أجل إعمار الأرض، مو من أجل تخريب الأرض. الآن يعني من باب الكلام عن التوازن وتوازن الإنسان وتصرفات الإنسان المعقولة والمنطقية، يعني لو تريد تلقي نظرة يعني على تصرفات الإنسان في الشرق والغرب تشوفه، يعني هل هو متوازن في إعماره للأرض؟ هو ما يخاف في الدنيا، الدنيا آمنا بالله، هو يؤمن بالدنيا وبالماديات لكن محافظته على الدنيا سليمة، يعني برامجه وخططه الإنسان هذا يعني تخريبه للدنيا أكثر لو إعماره أكثر. يعني نسوي إحصائية الآن، يعني الآفات التي تهدد الأرض برمتها، يعني الأرض كلها في خطر. يعني الآن الحركات الإصلاحية في العالم، بعد مو مسألة أنه هنا أزمة وهنا مشكلة وهنا حرب، لا، المشكلة الآن إذا تطرح على الصعيد العالمي تطرح على أن الأرض كلها في أزمة، الأرض يعني في خطر. وما أكثر المصلحين والمؤلفين والباحثين في هالجانب هذا، من وراء تخريب الأرض، من وراء تخريب البيئة وما حول الأرض، طبعا الإنسان، تصرفات الإنسان. فإذا هذا نوع أيضا يعني من عدم التوازن في حياة الإنسان حتى في حياته الدنيوية. ليش؟ لأن النظرة إلى الآخرة ماكو. لما تكون ماكو نظرة متوازنة للآخرة والنظرة متوجهة إلى الدنيا فقط، تصبح الدنيا بهذا الشكل، تصبح الدنيا حروب وتصارع وتهالك على المادة وإلى آخره. إذن دار الآخرة لها دور إن شاء الله لعله في الليلة القادمة نتحدث عن هالأصل هذا من أصول الدين، وهو الإيمان بالقيامة والدار الآخرة. الدار الآخرة، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالآخرة يعطي الإنسان نوع من التوازن، نوع من الوعي، نوع من الاطمئنان، ويحافظ على دنيا النظرة هذه. يعني القرآن يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني مو على الصراط المستقيم، فطرتهم مسلمة، منحرفين. يعني بعبارة أخرى شو نقول منحرفين؟ يعني طبيعيا منحرفين في سلوكهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم ورفعنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمرون. إنسان إذا يطغى، يطغى شنو يعني؟ يفقد توازنه بالنسبة للحياة. المشكلة هذه طبعا المشكلة شلون ترتفع من حياة الإنسان بالنظرة المتوازنة. والمسألة ترى مو مسألة نظرية فقط، لا، المسألة مسألة عقيدة، يعني عقيدة لها ثمرة. العقيدة بالقيامة العقيدة باليوم الآخر لها أثر على حياتنا، حياتنا اليومية. وكثيرين يعني من المؤمنين عاشوا حياة متوازنة وطويلة ومريحة نتيجة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم باليوم الآخر. الآن نرجع إلى الآية الكريمة التي ورد فيها ذكر البرزخ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني هذا رايح إلى عالم آخر. القرآن الكريم يحدثنا عن إنسان تجاوز هذه الحياة إلى عالم آخر. لهذا رب ارجعوني، رجعوني للحياة الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شنو ترك هو؟ ترك المال الزائل، يعني المال الذي لابد أن يفارقه، هو يصور أنه مالك وفي الواقع يعني مصاحب، مو مالك، ما يقدر يملك نفسه، هو يملك ما حوله. الملك لله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. ففيما تركت يعني هالشيء الذي خليته وراي، اللي مثل ما يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجتمعت عليه حسرة الموت وحسرة الفوت، مو حسرة وحدة، للموت حسرة وللفوت الذي تركه في الدنيا وما انتفع فيه. فالآن رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله سبحانه وتعالى أيضا لا يغلب على أمره، يعني إحنا هو نقدر نخدع أنفسنا، نقدر نخدع الإنسان مثلنا، نقدر نخدع القوانين ونتلاعب عليها، نقدر نخدع الشريعة ونتملص منها، لكن لما تصير المواجهة مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم. فرجعوني ماكو بعد، رجعوني كلا إنها كلمة، هذا يتحدث لنفسه يتمنى، ما حد يسمع كلامه. نعم كلامه يبقى عبرة للي يقرأ القرآن الكريم ويشوف المشاهد هذه، مشاهد الآخرة، مشاهد القبر، مشاهد الحساب الآخر. كلا إنها كلمة هو قائلها. والكلمة لازم إحنا نفهمها، الأحياء اللي بعدنا ما وصلنا إلى المرحلة هذه، ما عبرنا هالبرزخ هذا، الحاجز، الحاجز اللي بين الدنيا وبين العالم الآخر. فإذا كلمة برزخ وردت في المعنى هذا، ووردت في مورد آخر. مورد آخر ما له علاقة بالقيامة، يعني عندما تقرأ في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أو تقرأ في سورة الفرقان وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. هنا شنو البرزخ المعني به بعد؟ مو ذاك المعنى، معنى القبر والقيامة والدار الآخرة. هنا لا، هنا مسألة طبيعية، ظاهرة، ظاهرة وجودية، ظاهرة طبيعية يتحدث عنها القرآن، يلفت انتباهنا إليها بالنسبة للبحر، بالنسبة للماء. يقول هل ماء هذا في البحر، يعني بين المائين، هو اثنين ماء، يعني تنظر إليهن يعني ماء شكل واحد وطبيعة واحدة، لكن عندما تذوق المائين تشوف هذا مالح وهذا حلو، هذا ملح وجاج وهذا عذب فرات. القرآن يصف الحالة الظاهرة هذه. وجعل بين البحرين برزخا أو حاجزا وحجرا محجورا. فحاجز طبيعي وبرزخ وحجر يعني مانع، مفسرين يقولون حجرا محجورا يعني مانع لا يرتفع لا يمكن رفعه بصورة طبيعية. ليش استعار القرآن الكريم كلمة البرزخ بالنسبة للعالم الآخر؟ من هالمعنى الطبيعي. ها؟ والقرآن الكريم قرآن يعالج الواقع، يشرح لنا الواقع، ويشرح لنا الكلمة الذهنية أو الفكرة بالمثل المادي. ها؟ يقول لك الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة، مثل من الواقع من الحياة. الكلمة الطيبة اللي يريد يرسخها القرآن في أذهاننا، ما هي الكلمة الطيبة؟ القرآن قال لنا الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة شيء في الذهن مفهوم باللسان، لكن من يشرحها إنه يوصفها إنه بشيء مادي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالله سبحانه وتعالى إذن يشرح لنا المفهوم والعقيدة والفكرة والصورة الأخروية والصورة السماوية اللي بعيدة عن معايشتنا، بعيدة عن حسنا، بعيدة عن فهمنا، يشرحها لنا بالأشياء التي نعرفها. فعندما يستعير القرآن الكريم الحاجز المادي للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وتتكرر هاي الكلمة في القرآن الكريم عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب اللي ما نشوفه ولا ندركه بحواسنا، الله سبحانه وتعالى يعلمه، وقد يطلع بعض عباده الصالحين على العالم هذا، وإلا مو كلهم يعرفون الغيب، مو كل الناس، كثير من الأشياء محجوبة عنا. يعني الآن احنا في حياة حتى بعض الأشياء المادية اللي تعيش ويانا يوميا، مسائل طبيعية لها أثر في حياتنا، لها أثر في تنفسنا، في وجودنا، في الضغط علينا، في الموازنة على حياتنا الطبيعية، ما نشوفها احنا، قوانين ومعادلات ومسائل مثل ما يقولون فيزياوية وكيميائية ما نحس فيها، قد نحس فيها نتعايش معها لكن ما نشوفها بحواسنا الخمس. هذا نوع من الغيب، وهكذا إلى أن تكون مسائل الغيب أبعد، الله سبحانه وتعالى حجبها عنا لمصلحة، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن نطلع على ما يجري في البرزخ، والله سبحانه وتعالى يصف لنا هذه الحال، الحال التي يعني الحياة التي وراء حياتنا هذه ما نقدر نشوفها. نعم في بعض الروايات أن الإنسان إذا زار الأموات في يوم الجمعة قبل الفجر يستطيع أن يكلم الأموات ويكلموه، اللي عنده على قدرة انكشف له. يعني كثيرين كانوا يروحون إلى وادي السلام في النجف يشوفون الله سبحانه وتعالى يكشف لهم ويتصلون بالعالم الآخر بعالم البرزخ. أكو وسائل للاتصال بس مو لكل الناس، لابد الله سبحانه وتعالى مخلي وسائل للاتصال، ووصفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول وصف هؤلاء الأموات الذين يقول فيهم سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وذول في سيرورة في حركة، سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه. طبعا الأرض سلطت على أجسامهم، نفوسهم باقية، وهنا الخلاف يعني عن بعض المسلمين حتى بعض المعاصرين يقول لا هذه النفس تروح، إذا هلك الجسد النفس هم تروح. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام الذي جر إلى مشاكل، يعني جر إلى مناقضة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، في سورة البقرة. في سورة آل عمران تتكرر الآيات نفسها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه حياة، يعني فيها صراحة، فيها تصريح بحياة الشهداء. زين، انت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وآله توفي وجسده انتهى وروحه ايضا ونفسه انتهت بعد ما لها اثار، ترى هذه فلسفة مو يعني شيء قائم الى الان، بعضهم يدين لله به ان الميت اذا مات انتهى بعد ما لا نفسه موجودة وجسده يتحلل وانقطعت العلاقة بينه وبينه، حتى مع رسول الله، حتى مع الأولياء، حتى مع الصالحين. زين، شو تسوي بآيات الشهداء هذه؟ قال: لا، هذه الله سبحانه وتعالى أنزلها في شهداء بدر فقط. لها شهداء بدر، يعني شهداء بدر أكرم عند الله من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فتح باب الشهادة لهم، فتح باب الإيمان، هو الذي هداهم، هو سبب هدايتهم. قال: نعم، هذه احنا مو هاي النظرة الضيقة، النظرة اللي تمشي على سكة واحدة، هذه مشكلة، يعني خالينا على سكة. وهو انا اعتقد يعني هذه بعض النظرات الضيقة، يعني مو نقص في تفكيرها، لا، عندها هدف من هذا، اكو اهداف. لما يقول رسول الله مات وانتهى وبعد ما يأثر، مشكلة يعني، هذه مو خالية النظرة، وراها ما وراها. سيمكن يعني ناس متلقيها بشكل على بساطتهم، لكن أصل نشأتها فيها غرض، فيها الحد من أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحياة. وهذه مشكلة يعني قبل 200 سنة 150 سنة كانت بين المسلمين، يعني وكتبت بحوث أهل السنة، كتبوا علماء أهل السنة في تركيا، في البلاد، يعني في مختلف بلاد المسلمين، ردوا على هذه النظرة، والنظرة خبيثة جدا ومؤثرة، أن رسول الله توفي بطل جسده الشريف وبطلت حتى نبوته. نبوة ما عنده، لأن نبوته يعني يوم القيامة ترجع إليه، من ترجع نفسه، من تعود نفسه. هذه نظرة خبيثة يعني، ولهذا ردوا عليهم، قلهم: احنا نشهد بالنبوة لرسول الله في كل يوم 5 مرات، نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، أن هناك ملائكة يحملون الصلاة إلى رسول الله، الأحاديث يعني المسلمين، علماء المسلمين روى أن رسول الله أمر بالصلاة عليه، وأن الملائكة تحمل الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الحديث وين تخليها؟ هذه مو خاضعة للمقاييس اللي في ذهنه، في مخها، يعني وهم عنده مقاييس. المهم سموه، أنا ما قصدي يعني أرد على النظرية، يعني يمكن تجي فرصة أخرى يعني حتى أدعمها بوثائق من آراء الذين يقولون بها هذه النظرية، أنه النفس مو خالدة، النفس تموت بموت الجسد، وهذا شيء ينقضه القرآن الكريم وتنقضه السنة وينقضه العقل والفلاسفة الذين قالوا بتجرد الأرواح إلى آخره، بحث يعني مستقل. احنا اليوم بحثنا عن هل النقطة هذه التي يثيرها القرآن الكريم ويمثل عالم البرزخ، يعني هل كلمة هذه كلمة البرزخ، الحاجز الذي بين الحياة الدنيا وبين الحياة البرزخية، مو الحياة الآخرة بعد البرزخ، مرحلة ثانية، لكن هذه من مقدمات القيامة، عالم قائم بذاته. الإمام أمير المؤمنين أيضا يذكره في بعض خطبه كما مر، ويذكره في طوله، يصف المؤمنين يقول كأنما اطلعوا على أهل البرزخ في طول حياتهم. يعني هذا الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة أن يتصل بهذا العالم، يقول بعض المؤمنين بعالم البرزخ بالعالم الآخر الله سبحانه وتعالى أعطاهم فاطلعوا على أهل البرزخ في طول حياتهم. وأحاديث كثيرة، مثلا بعض الأحاديث التي رويت عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن الإمام الصادق أن هالمرحلة هذه من مرحلة الوجود الإنساني، وهذا الإنسان مر بمراحل احنا متعجبين، يعني لأنه ما مرنين عقولنا على فهم هالمسائل هذه. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول أنشأكم من الأرض، إذا أنشأكم من الأرض احنا مارين مراحل، جايين من موت إلى حياة. الله سبحانه وتعالى أحيانا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. إحنا ما نحس إلا بهالحياة هذه، بينما هذه الحياة هي نشأة، يعني نشأة ثانية عن نشأة أولى. إذ أنشأكم من الأرض، مرينا بعوالم كثيرة. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وعجبت ممن يرى النشأة ممن ينكر النشأة الآخرة ويرى النشأة الأولى. النشأة هذه اللي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهالمرحلة هذه تليها مرحلة أخرى قبل القيامة، هذه المرحلة الطويلة التي في الواقع ما نعرف تفاصيلها لأن الله سبحانه وتعالى حاجبها عنا. نعم بعض النصوص بعض الآيات تشير إلى هذا، ولكن بعض المسلمين يعني توقفوا في هذه المسألة ومحجوبة عنا، ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ. يرون الملائكة يعني عند قبض أرواحهم. فقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. القدرة هذه يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان في حالة الموت، في لحظة انكشاف العالم الآخر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الحدة والقوة. أو يرى الملائكة، الملائكة الذين نعم يأتون لاستيفاء روحه لقبض روحه. فهذا عالم الله سبحانه وتعالى حجبه عنا ببرزخ رحمة بنا، لأنه تفاصيل هذا العالم ما تخطر على عقولنا، يعني ما نقدر ندركها لأنها ما تدرك بالحواس الاعتيادية، تريد لها برد نوع من التدريب وتربية النفس حتى الإنسان يستطيع أن يكشف هذا العالم. الأئمة سلام الله عليهم أيضا ذكروا لنا العالم هذا، قالوا إننا نخاف عليكم من مشاكل البرزخ. أسى المؤمن عند مشاكل وغير المؤمن عند نار برزخية يعرضون عليها غدوة وعشية، يعني الآن يعرضون عليها. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب برزخي وهناك نعيم برزخي وهناك مشاكل وهناك نقص في الإنسان يتكامل في هذا العالم. حتى روي عن الإمام سلام الله عليه في مجلس من مجالس الإمام الباقر سلام الله عليه، واحد كان جالس في مجلس الإمام كأنه أول مرة يأتي إلى مجلس الإمام وفي أصحاب الإمام علماء جالسين في مجلس الإمام وتلامذة الإمام علماء متفقهين يحملون حديث أهل البيت. هذا الرجل لأول مرة يأتي مؤمن مستضعف لعله درجة يعني علمه محدودة، واحد يوجه له سؤال أو الإمام يتوجه إليه يقول له يا فلان ماذا تقرأ من القرآن؟ تحفظ القرآن؟ ماذا تقرأ يعني ايش تحفظ من القرآن الكريم؟ قال يا مولاي أقرأ قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص اللي يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن من ثواب سورة الإخلاص. إلا أعرف قل هو الله أحد. القاعدين بالمجلس كأنه استقلوا علم هذا الرجل، وأنه ليش جاي ليش هالمستوى يعني من العلم قراءة القرآن، سواء أما تواضع أو هذا فعلا اللي يعرفه يعني. الشاهد مو هذا، شاهد كلمة الإمام سلام الله عليه عندما رأى استغرابهم قال إن الرجل المؤمن إذا لم يقرأ القرآن في الدنيا ما تعلم القرآن الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكين يعلمانه القرآن في قبره، لأنه درجته بما يحفظ من القرآن. يوم القيامة يقولون للقارئ اقرأ ورقة درجات بقدر ما يحفظ من كتاب الله، يقولون له اقرأ الآية الفلانية اقرأ السورة الفلانية بعدد ما تحفظ وتقرأ من كتاب الله تستطيع أن تصل إلى أرقى الدرجات. فهذا اللي معرفته بالقرآن محدودة وحفظه للقرآن قليل، الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكين يعلمانه القرآن في عالم البرزخ. يعني من هذه الرواية وغيرها نعرف أن عالم البرزخ هو عالم تكامل، يعني مثل ما الإنسان يتكامل في الدنيا من الأرض إلى النبات إلى الطعام إلى الأصلاب إلى الأرحام، هذا كلها تكامل. وكل ما ازدادت معرفة الإنسان من كان ذرة في التراب وش يعرف عن نفسه يعني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا جعلنا كذا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر عندما يهبه الله للإنسان يعني مرحلة من التطوير لمدارك الإنسان لمعارف الإنسان، وكل ما تطورت مدارك الإنسان ومعارف الإنسان وأحاسيس الإنسان تكون قيمة الإنسان أكثر. لهذا احنا يعني نقول أن الإنسان قيمته بالعلم بالمعرفة، وكل ما ازدادت معرفة الإنسان وعلم الإنسان يزداد الإنسان تكاملا وتطورا، لا سيما العلم الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله. ففي الدنيا يتكامل الإنسان، وإذا مضى عن هذه الدنيا وهو ناقص إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسبب له الوسائل هنالك حتى تتكامل لديه وسائل المعرفة وسائل السعادة في الآخرة نتيجة إيمانه. إذن عالم البرزخ هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يوم القيامة تدرككم شفاعتنا، إنما نخاف عليكم مشاكل البرزخ أو عذاب البرزخ، وإلا يوم القيامة الشفاعة موجودة، شفاعة البيت حاضرين يعني لأحبابهم وأوليائهم والمؤمنين بهم وبدينهم يتدارقون الإنسان ويشفعون له. لكن في البرزخ لا، البرزخ نوع من التكامل، بلاء وتكامل، والظاهر تعليم من مثل ما نفهم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يمر بهذه الدورة، وهذه الدورة يعني أنت قيس، يعني قيس المسافة هذه بعمر الإنسان. عمر الإنسان بالنسبة للبرزخ، يعني الإمام سلام الله عليه يقول: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر، سفر بعيد الله يعلم متى ينتهي هذا السفر. فهذا البرزخ الذي ذكره القرآن الكريم ووصفه لنا، شبهه لنا بين المستويين من الماء وبينهن حاجز، يعني العالم في الواقع متصل، شلون البحر متصل بالبحر الآخر، وهذا المثل اللي نعم في القرآن: بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مثل حسي لشرح عالم ما نحس به لكن متصل بعالمنا، متصل بعالمنا. يعني في الروايات أن الأرواح تطل على هذا العالم، أن الميت يشرف على أحوال أهله، يسار بسرورهم، يتألم بآلامهم. إذا كان مؤمن الله سبحانه وتعالى يحجب عنا آلام أهل بيته ويبين للحالات نعم الخير التي هم فيها حتى لا يألم وهو في برزخه. فهناك اتصال، يعني شلون اتصال الماء بالماء، اتصال الغيب بالشهادة، اتصال البحرين، لكن فرق. وهذا ما ينعرف يعني إلا بعد أن يذوقه الإنسان. شوف الماء منظره واحد ولكن فرق، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. بيش ينعرف؟ ينعرف ما ينعرف بالنظر، إنما ينعرف بالذوق. ولهذا هذا العالم الله سبحانه وتعالى حجبه عنا ولكن كشفه لبعض المؤمنين، لا سيما الأئمة سلام الله عليهم. هذا حب العرني أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: صحبت أمير المؤمنين إلى ظاهر الكوفة. ظاهر الكوفة وين؟ النجف، يسموها ظاهر الكوفة. الإمام سلام الله عليه كان يخرج من الكوفة إلى هالمنطقة، هذه منطقة جميلة كانت وغنية بالزهور، يسمونها خد العذراء لجمالها، كانت في ذلك الوقت لما تنبت من الزهور وشقائق النعمان. شقائق النعمان في المنطقة، نعمان بن المنذر كانت حضارته وملكه في ذلك المكان. فالإمام سلام الله عليه يخرج إلى المنطقة يروح عن نفسه ويقف وين؟ في هالمكان اللي هو مدفون فيه سلام الله عليه، يروح في هالمنطقة ويصحب بعض أصحابه. الرواية التي يذكرها العلماء رواية حب العرني أو الأصلر من نبات، أيضا له رواية في المجال، يقول: صحبت أمير المؤمنين إلى هالمنطقة، فوقف أمير المؤمنين كأنه يحدث أحدا، يعني شفت انشغل وكأنه يحدث شخص آخر ما أشوفه أنا. قول: وقفت حتى تعبت من الوقوف، والإمام واقف، ثم جلست حتى تعبت من الجلوس، والإمام على وقوفه. أتيت إليه فقلت له: يا أمير المؤمنين، لأبسط لا ترتاح ساعة، لأبسط لك ردائي حتى تجلس عليه ترتاح يعني. يقول، التفت إليه قال: يا فلان، ما هي إلا محادثة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه. قال: لا أنا مو تعبان، لأن قاعد أكلم هؤلاء المؤمنين الذين في هذا الوادي. ثم قال له: يا فلان، لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون، يعني مجموعات يتحدثون فيما بينهم. قلت: يا مولاي، أرواح أم أجساد؟ قال: لا أرواح. قال المؤمن: إذا قبضت روحه يؤتى بها إلى هذا المكان. هذه جملة روايات البرزخ، وكثير عن أهل البيت سلام الله عليهم في اتصالهم بهذه العوالم اللي هي محجوبة عنا. يعني أهل البيت سلام الله عليهم صحيح يعيشون مع الناس ولكن قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. الإمام سلام الله عليه يقول: وقد كنت جاورتكم ببدني أياما. إذن هذه الأرواح. وأما حياة الشهداء، هذا بشكل عام يعني بالنسبة إلى عامة الناس، الشهداء الشهداء لهم رزق. والعلماء والمفسرون عندما يأتون إلى هذه الآيات اللي موجودة في سورة البقرة في سورة آل عمران، يقول الشهداء حياتهم كحياة نعم كما كانوا يحيون في الدنيا، ورزقهم يأتيهم، يعني رزقهم الدنيوي، لأنه إذا مات الإنسان قطع رزقه. الرواية تقول: للإنسان بابان في السماء في العالم الآخر، إذا مات الإنسان انسد هالبابين، باب ينزل منها رزقه وباب يصعد منها عمله. لكن الشهداء لا، الشهداء الله سبحانه وتعالى قال: أحياء عند ربهم يرزقون. لهم يعني كرامتهم ولهم خصائصهم ولهم آثارهم في ذلك العالم، وحسابهم غير حساب الناس الآخرين. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشهيد هل يفتن في قبره، لأن أكو امتحان في حساب القبر، قال: لا، قال: يكفيه البارغ على رأسه امتحانا. السيوف هذه التي اقتحمها والتي برقت وسلت على هذه الامتحان الكافي، بعد يخرج من الامتحان، وأول قطرة من دماء الشهيد يغفر له جميع ذنوبه بأول قطرة تسير على وجه الأرض. لذلك تشوف الروايات التي تذكر لنا الذين رأوا شهداء كربلاء ورأوا أجسادهم الشريفة، بني أسد وغيرهم، يقولون: عندما مررنا في المعركة رأينا الأجساد تحطر بأطرها المكان الموجود، ورأينا جسد الحسين سلام الله عليه تشع منه الأنوار، ورأينا في الليل أصوات نسمع أصوات البكاء والحنين، ونرى الشموع توقد عند تلك الأجساد. هذه لأن بني أسد عندما نزلت جيوش عمر بن سعد لقتال الحسين ما بقوا هم في كربلاء، إنما ابتعدوا عن كربلاء وعادوا بعد 3 أيام، يعني في ليلة كهذه الليلة عاد بنو أسد إلى كربلاء، فشافوا هالمشاهد هذه. يعني يقولون: نرى يعني اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. ومر عليك أنه جون مولى أبي ذر كان يمر به المار في المعركة فيشم منه رائحة المسك بدعاء الحسين سلام الله عليه. في الحقيقة أنصار أبي عبد الله كانوا يعلمون بذلك، لأن الحسين عليه السلام كشف لهم هذه الأسرار، وكانوا يتباشرون في ليلة 10 من المحرم، ويعني المقاتل والسير تنقل بعض المشاهد من هذه الحالة التي كانت عندهم. والله سبحانه وتعالى قد بلغهم ما يريدون من الآمال، والله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الدرجات مع ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهالتكريم هذا الذي يقف عليهم الإمام المعصوم فيقول: أشهد لقد فزتم وطبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتني كنت معكم لأفوز معكم. الدرجة هذه هم أفضل الشهداء، والقتل الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين. أما سيدهم سيد الشهداء سلام الله عليه فهو صاحب الدرجة العالية، صاحب الخلود، صاحب الذكر الجميل: يهدى لك الذكر الجميل على الزمان المستطيل إن تمسي منكسر اللوى ملقا على حر الرمول فلقد قتلت مهذبا من كل عيب في القتيل. في مثل هذه الليلة يأتي بنو أسد لكي يحظوا بهذه المكرمة، مكرمة دفن أبي عبد الله الحسين، وإجوا إلى المعركة أرادوا أن يقوموا بهذه المهمة، ثم تحيروا في الأمر، فيما بينهم تحيروا في الأمر، قالوا هذا يوم له ما بعده، والحسين عليه السلام كل قبائل العرب وغير العرب أيضا نصروا الحسين، فباشر تجي القبائل تسأل عن قبور أبنائها شنقلهم وإحنا اللي تولينا الدفن، ما نعرف يعني من هو الأسدي، من هو الأنصاري، من هو نعم من العشيرة الفلانية، ظلوا يتلاومون في هالمسألة هذه. أما جسد الحسين سلام الله عليه فمعلوم أجساد أهل البيت يمكن معروفة، لكن بقية الشهداء كيف نعرفهم، كيف نحدد قبورهم؟ بينما هم كذلك وإذا بفارس براكب قد خرج عليهم من جهة الكوفة فتنحوا عن الأجساد خوفا من أن يكون عينا لبني أمية، حتى إذا وصل إليهم سلم عليهم سألهم قال لهم اشعدكم موت في نصفوف، قالوا لن تفرج على الجسد ونشوف، مبخوتين قال لهم ميل الخوف واحشوا شعدكم تحومون بالحومة، قالوا لي راشب تنشد بهالحين نخبرك بالصدق من كون مبخوتين، جانا لدفن الحسين وهلا الطيبين بدر بالتم وتزهر بالسما نجوما، قال لهم حفره لا حفير الساح دفن بيها الحبيب وسرور المنار، خص بقبر هاي قصه لشيخ الأنصار، وبعد حفره دفن 70 فيها سباح و17 يوم الكون معلوم، ايوه حفره هنا يقل لهم بعد حفره دفن بيها الحسين ويسشب الحفره وطفل بسام مرمي ونابت بنحره والرضعان كلها بنبل مفقومة، اقبل الى الجسد الشريف كايعة الراكعة قالوا نعينك على هذا ابني، قال ان معي من يعينني لكن اتوني ببالي لنجمع علي هذه الاعضاء المقطعة، اتوا بالطلب وضع الباري جعل يجمع اعضاء ابي عبد الله واشلاء، ثم حمله بنفسه وضعه في لحده قبله في نحره 3 وهو يقول طابت أرض تضمنت جسدك أبي، أما الدنيا فبعدك مظلم، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما الحزن فسرمد، وأما الليل فمسهد، دفن أباه في قبره عال عليه التراب سوى عليه القبر قال عليه بجرة ماء جاءوا إليه بالماء سكبه على قبره ثم كتب بإصبعه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل مظلوما إن عطشانا. يا لسان حال زينب بلر بنجدك ما شربت يا جبار بخيت قلبان ودفين تحسين عطشان بالله يا حضار القبر وسع مجاني وبهداي عن راس القبر وترفع الزانية اما اقرب القتلى اقرب الشهداء الى قبر ابي عبد الله وهو ولده علي الاكبر المدفون عند رجليه اما الرضيع وهو على صدره دفنهم جعل يتلذذ يمينا وشمالا قال لهم بعد واحد جزانا وفات قالوا لبطل تم على المسنات اي وصر مرايرنا جزيت يم شريعة مذبوح لكن لبحتي والله فضيعة حتى من الزندين كفينا يا قطيعة صاحب علم جنية وشمايل هاشمية من شوفة تلوح الفراس وشدة الباس ونظل علي الفارسيل معروف عباس لكن زنودة لا يكوم والجثة بلا راس اقبل في مكانه دفنهم والقلب ستر للقوة عليل ومهجت من التعب مقطوفة صدت عمته ومتغير جوا وعبرت بصدرها شلون مهضومة نادت اين كنت يا ابن اخي لقد شغلت بالي بغيابك قال عما عظم الله لك الاجر الان فرغت من دفن والدي نادت واخا وعزينا الى الان ابن امي لم يدفن ناديت يا حضار قبر الزين وسعى ولما انت نزله لاصلح وسام بقلبه لا تشرع ترى من الظهر صاير مطلع وسايم عليك امه البضع لا ترسم صواب الضلع ترى ضلع على صل وحشيا فرعا بكسر ذاك الظيل عرضت أضلع في طيها سر الإله مصون. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة، شفاء المرضى والعالمين، من اللهم عليهم بالشفاء العاجل، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، لا سيما من التمس من الدعاء. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم، اكشف همومهم، فرج كربهم. المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، تقبل أعمالهم، احشرهم مع محمد وأهل بيته الطاهرين الخادمين فيه القائمين عليه. تقبل اللهم منهم، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة.